أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق الحديث عن قاعدة أن كل حادث زماني مسبوق بمادة، وخلاصة ما وصلنا إليه أن الحادث، أن الممكن الموجود الحادث لابد أن يكون مسبوقا بقوة وجوده، وهذه القوة عرض قائم بشيء آخر وهي المادة، على ما تبين في المرحلة السادسة من أن المادة هي الجوهر القابل والحامل للقوة. في ختام هذا الفصل يذكر المصنف 6 أمور هي بمثابة تلخيص للوازم هذه القاعدة، تتضح بمجرد فهم القاعدة التي برهنا عليها. قال: ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة، يعني إن المادة الأولى سارية في الفعليتين، غاية الأمر أن الفعلية الثانية تحل في المادة نفسها التي كانت متحصلة بفعلية أولى. قال: وإلا كانت، أي المادة، حادثة بحدوث الفعلية، أي لو كانت المادة الثانية، أي مادة الفعلية الثانية، غير مادة الفعلية الأولى، لكانت المادة حادثة، يعني كانت المادة في الفعلية الثانية غير موجودة عند الفعلية الأولى، فكانت هذه المادة حادثة فاحتاجت إلى مادة، وهكذا، فكانت لحادث واحد مواد وإمكانات غير متناهية وهو محال، فلازم ذلك أن تكون المادة واحدة، ويعرض على هذه المادة صور متعددة فعلية بعد فعلية. قال: ونظير الإشكال لازم فيما لو فرض للمادة حدوث زماني. هنا يؤشر المصنف إلى أن المادة الأولى غير حادثة زماناً، بل إن المادة الأولى قديمة زمانا، مادة العالم برمته، المادة الأولى السارية في جميع الفعليات والحوادث، قديمة زمانا، وقد عقد صدر المتألهين في أسفاره بحثا مستقلا لإثبات أن المادة مبدعة، أي غير مسبوقة بعدمها الزماني، وهذا الأمر واضح لمن تأمل في أصل القاعدة التي أثبتناها، وهي أن كل حادث مسبوق بقوته وبمادة أخرى. قال: وقد تبين بما مر أيضا، أولا قلت أن هذه الأمور نقرأها لأنها عبارة عن تلخيص لما مر وليس فيها مطلب جديد، وقد ذكرتها في الشرح السابق في الدرس السابق. قال: أولا أن كل حادث زماني فله مادة تحمل قوة وجوده، وهذا أصل المدعى الذي تم البرهان عليه. وثانيا تبين أن مادة الحوادث الزمانية واحدة مشتركة بينها، يعني كأن مادة العالم هي كالمعجون الذي يتشكل بأشكال متعددة، تقول مثلا هذه أو هذا المعجون مثلا يأخذ تارة شكلا مستطيلا ثم يأخذ شكلا كرويا ثم يأخذ شكلا دائريا أو شكلا مربعا مثلا، وهكذا الصور تختلف ولكن مادته واحدة وهي هذا المعجون. عندئذ يقال ينظر الحكيم إلى العالم برمته على أنه كالمعجون الواحد الذي تتصور وترد عليه الصور المتعددة وتحدث زمانا عليه هذه الصور المتعددة. وثالثا أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحملها نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، وهذا ما ذكرناه من أن المادة مبهمة وتأتي قوة الشيء الخاص لتحصل إبهام هذه المادة. يعني مثلا مادة النطفة لها قوة خاصة لأن تكون إنسانا، فتتحصل بسبب هذه القوة الخاصة التي تسبق الفعلية الخاصة أي الإنسان، صورة الإنسان تزيل هذا الإبهام. قال فقوة الشيء الخاص تعين قوة المادة المبهمة، كما أن الجسم التعليمي الذي هو الطول والعرض والعمق الخاص يعين الامتدادات الثلاثة المبهمة في الجسم الطبيعي. وقد بينا هذا المطلب عند تفريقنا في الحديث حول المقولات بين الجسم الطبيعي الذي هو جوهر وبين الجسم التعليمي الذي هو المقدار والكم وهو من العوارض والأعراض. قال رابعا أن تبين أن وجود الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير في صورها إن كانت جواهر أو في أحوالها إن كانت أعراضا. يعني الشيء عندما يحدث فقد تغير، زالت صورة وحلت صورة. نعم التغير كما سيأتي على نوعين، إما تغير في الجوهر كأن يتحول مثلا عنصر الهيدروجين إلى عنصر الهيليوم مثلا، هذا تغير في أصل الجوهر، ويوجد لا تغير في أحوال الجوهر أي الأعراض، كأن يكون التفاح أخضر فيصبح أحمر مثلا، تغير عرضه، تغير في العرض فحدث اللون الأحمر في التفاح، لم يتغير الجوهر، تغير العرض. نعم سيأتي في مباحث الحركة الجوهرية أن الأعراض تتغير بتغير الجوهر لا أن الجوهر ثابت، ولكن لم يتعرض المصنف الآن إلى هذا المطلب لأنه سيأتي. وخامسا أن القوة تقوم دائما بفعلية، وهذا أيضا قد تبين فيما سبق من أن القوة لا وجود لقوة مطلقة، يعني لاستعداد مطلق هكذا استعداد، تقول هناك استعداد، هذا الاستعداد لابد له من فعلية تقارنه. يعني تقول النطفة تستعد فيها استعداد أن تكون إنسانا، ولكن هذه النطفة هي نطفة بالفعل، وهذا يرجع إلى أن الوجود يساوق الفعلية. أما انقسام الوجود إلى ما بالفعل وما بالقوة هذا يرجع إلى قياس المستعد له، أما الشيء الموجود في نفسه فهو دائما يقوم بفعلية. قال والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها، يعني أيضا هذا مر إثباته في فصل مستقل من أن المادة والصورة متلازمتان، فلا مادة من دون صورة ولا صورة من دون مادة، يعني كون هناك مادة من دون صورة يعني لا فعلية، وقد سبق البرهان على ذلك. قال فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الحديثة مقام القديمة وقومت المادة، يعني لا تبقى المادة في آن من دون صورة، وهذا قد أقيم كما قلت البرهان عليه في المرحلة السادسة عند الكلام عن التلازم وافتقار كل من المادة والصورة إلى بعضهما البعض على نحو غير دائر كما ذكرنا. قال سادسا يتبين بما تقدم أن القوة تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا. ما هو المقصود من هذا الأمر الذي تبين؟ نقول إن النطفة هي إنسان بالفعل، فقوة الإنسانية سابقة على فعلية الإنسان، وهذا مقصوده من أن السبق سبق زماني، يعني القوة قوة أن تكون النطفة إنسانا تسبق زمانا فعلية الإنسانية، هذا من جهة. وأما مطلق الفعل للفعلية الخاصة، مطلق أن يكون الشيء بالفعل يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم، المقصود أنه لا وجود لقوة بمعزل وبشرط لا عن وجود فعلية، دائما هناك قوة وتقارنها فعلية، لأن القوة هي القبول والاستعداد، والاستعداد لا يكون بدون فعلية ما. أقول فعلية ما إشارة إلى قوله مطلق الفعل، يعني وإن كانت النطفة هي إنسان بالقوة ولكنها هي شيء بالفعل، هي نطفة بالفعل، لا يمكن أن يكون هناك شيء هو قوة محضة في الوجود. وهذا أيضا يرجع إلى أن المادة لا تنفك عن صورة ما، ولكن أيضا تقدم مطلق الفعل أي فعلية ما على القوة هو تقدم علي وطبعي وزمني، يعني في جميع أنحاء التقدم. ففي في كون مثلا الإنسان إنسانا بالفعل مسبوق بقوة الإنسانية صحيح، وهو أن القوة تتقدم على الفعلية الخاصة تقدما زمانيا، ولكن كون النطفة نطفة بالفعل سابقة زمانا على أي قوة، يعني النطفة هي نطفة بالفعل ومن ثم تصبح النطفة إنسانا بالقوة، أقول ومن ثم هذا تقدم طبعي مثلا، لأن القوة هي بمثابة جزء العلة لصيرورة النطفة إنسانا. وكذلك الفعلية المطلقة، يعني الشيء يكون بالفعل أولا ثم يصبح بالقوة لشيء آخر زمانا. وأيضا القوة متقدمة الفعل عفوا متقدم تقدم علي، هذا فيما لو كان الفعلية فيما لو كانت الفعلية الما أو الفعلية المطلقة علة تامة لأي استعداد، وهذا فيما لو كان مثلا أن المجرد هو علة لأي شيء مادي، فإن الفعلية في المجردات فعليتها عليتها لما سواها، فتسبق الفعلية أي نحو من أنحاء القوة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الكلام يقع، ولكن قبل أن أذكر ما يقع من الكلام في الفصل اللاحق، أجد من المفيد أن أتعرض لحجج الخصوم في دفع حجج الخصوم، وهو الأمر الرابع. إن هذه القاعدة، أي قاعدة كل حادث زماني مسبوق بمادة، تفيد قدم العالم الزماني، لأننا عندئذ كل ما وضعنا يدنا في أي نقطة من نقط الزمن قبل مليون سنة مثلا، وضعنا يدنا على أي حادث زماني قبل مليون سنة، سنقول فهو مسبوق زمانا، ثم المسبوق مسبوق زمانا، وهكذا لا إلى نهاية، فيكون العالم قديم زمانا. وذلك أنه بناء على كون كل حادث مسبوقا بمادة ومدة، فلا ننتهي عند حادث لا مادة ولا مدة قبله، فتكون الحوادث غير متناهية زمانا، فيثبت أن لا بداية زمانية للعالم. وحاصل ذلك أن كل ما فرض كونه حادثا زمانا فهو قبل أن يكون حادثا مسبوق بمادة تحمل قوة حدوثه. وعليه فعمدة إنكار المتكلمين لهذه القاعدة يكمن في كونها تتنافى بشكل أساسي مع اعتقادهم بحدوث العالم الزماني. ولذلك قال بعض المحققين أنه لو درس أحد براهين الحكماء كما ينبغي تتضح له صحة هذه القاعدة، فأولئك الذين يرفضون هذه القاعدة إنما يرفضونها خوفا على عقائدهم في مضمار حدوث العالم الزماني. نعم، بعض المتكلمين قال أن هذه القاعدة يلزم منها القول بالتسلسل، وهو محال، إذ القول بأن كل حادث مسبوق بمادة يلزمه عدم تناهي سلسلة الحوادث، يعني عندئذ ستكون سلسلة الحوادث غير متناهية. قال في شوارق الإلهام: لو احتاج كل حادث إلى المادة والمدة لزم التسلسل. هذا إشكالهم، وأترك لكم مجال التفكير والتباحث لأجل استكشاف مكمن المغالطة في قوله. هو يقول إن القول بأن كل حادث مسبوق بمادة يعني لا نقف عند حد فيلزم التسلسل. ما هو محل الشبهة وما هو محل المغالطة في كلامه أتركه لكم للتفكر، ولكن طبعا هم نظروا إلى كلام هؤلاء ودفعوه لأن في كلامه يوجد مغالطة. الفصل الثاني في تقسيم التغير: أولا تحرير محل الكلام. هذا الفصل هو بمثابة تمهيد للفصول اللاحقة، ولعل الأنسب إدراج هذا الفصل والفصل اللاحق ضمن فصل واحد، وذلك لأن هذا الفصل هو في الحقيقة بيان لمفاهيم وتصورات مرتبطة بما سيأتي من فصول، أعني مفهوم التغير أو التغيير والتغيير الدفعي والتغيير التدريجي المسمى بالحركة. ولكن في مجال تحرير محل الكلام نسأل: هل بحث الحركة والسكون والتغيير مطلقا هو بحث مجاله الفلسفة الإلهية والحكمة أم الطبيعيات؟ جرت عادة الحكماء قبل صدر المتألهين على بحث هذا الأمر في الطبيعيات، حتى بعد صدر المتألهين كالحكيم السبزواري في منظومته ذكر بحث الحركة في الطبيعيات، باعتبار أن الحركة والسكون، الثبات والتغيير، هي من عوارض الجسم لا من عوارض مطلق الموجود. ولكن صدر المتألهين على ما سيأتي من إثبات الحركة الجوهرية أي التغيير التدريجي في الجوهر، جعل الانقسام إلى الثابت والمتحرك مساويا لتقسيم الموجود إلى المادي والمجرد، فيدخل عندئذ بحث الحركة ضمن مباحث الوجود من حيث هو وجود. هذا ما ينبغي أن يقال في تحرير محل الكلام، والفصل هنا كما ذكرت هو فصل تمهيدي. ثانيا المدعى. إذا تبين ذلك فإن الحكماء قبل صدر المتألهين قد آمنوا بوقوع نوعين من التغير في عالم الطبيعة. إخواني الأعزاء، أرجو منكم التدقيق في هذا الكلام حتى لا نبتلى بالتكرار الذي قد يكون مضرا. إن الحكماء قبل صدر المتألهين قد آمنوا بوقوع نوعين من التغير في عالم الطبيعة. نوع هو تغير دفعي بمعنى أنه يحصل في مدة زمانية تساوي صفر، في مدة، وأنا دقيق في هذا التعبير وقد ذكره بعض المحققين المتأخرين، التغير الدفعي هو بمعنى أن يحصل في مدة زمانية تساوي صفر، وبحسب الاصطلاح هو تغير في الآن، أي في طرف الزمان، لا في الزمان، أي لا ضمن امتداد زماني. وهذا التبدل الدفعي في عالم الطبيعة يحصل للجواهر كما ذهب إليه حكماء المشاء، كأن يتبدل العنصر الكيميائي كالأكسجين مثلا إلى عنصر كيميائي آخر كالهيدروجين مثلا، لا أدري كيميائيا إن يصح هذا الأمر ولكن من باب المثال. وهو الذي يسمى بالكون والفساد، يعني تفسد صورة جوهرية وتكون بعدها صورة جوهرية أخرى، ولكن هذا هو التغير الدفعي الذي يحصل في مدة زمانية هي صفر، أي في آن. ولكن هناك أنحاء أخرى من التبدلات التي تحصل في الزمان وفي مدة منه، وهي التغييرات التدريجية التي يكون متعلقها بعض الأعراض. طبعا قال الحكماء قبل صدر المتألهين بعض الأعراض، ولكن صدر المتألهين أثبت وقوع الحركة في جميع الأعراض تبعا للحركة الجوهرية كما سيأتي، كالتغير الكمي في نمو التفاحة مثلا، حيث تنمو فيزداد كمها في مدة زمانية، وسيأتي بحث المقولات التي يقع فيها الحركة. وبعبارة أخرى، تبنى هذه العبارة أنقلها من بعض كتب المتأخرين الفلسفية، قال تبنى الفلاسفة السابقون على صدر المتألهين سواء المشاؤون منهم أو الإشراقيون نظرية الثبات والتغيير الأرسطية التي كان يقول بها أرسطو، فالتزم هؤلاء بالتغيير في الجوهر والأعراض، والتزموا بما ذهب إليه أرسطو من أن التغيير في الجوهر آني ومن نوع الكون والفساد، وأما التغيير في الأعراض فهو زماني من نوع الحركة، إلى أن قال وأما صدر المتألهين فقد غير هذا البناء تغييرا كليا، فلقد أجاب بناء على أصالة الوجود على كل الإشكالات المانعة من الحركة الجوهرية، وتبعا لذلك، يعني من الحركة الجوهرية لا من التغيير الجوهري بل الحركة، أي التغيير التدريجي، لأن الحركة حسب الاصطلاح هي التغيير التدريجي لا التغيير الدفعي. التغيير الدفعي لا يقال له حركة حسب الاصطلاح، التغيير التدريجي يقال له حركة. وتبعا لذلك أثبت صدر المتألهين أن التغيير في الجوهر لا يمكن أن يكون آنيا بل هو بالضرورة زماني، أي تدريجي ومن نوع الحركة. وقد ذكر وذكرنا أثناء الشرح في المرحلة السادسة، ذكر المصنف أن عند حديثه عن مقولة المتى، أن مقولة المتى هي هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، وقال أنه هذا الهيئة وهذه النسبة كالحركات أو في طرف الزمان، هذا التغير إما يحصل في الامتداد الزمني وهو الحركة أي التدريجي، أو في طرف الزمان كالموجودات الآنية الوجود، وذكر أمثلة من الاتصال والانفصال، لم يذكر هناك أمثلة تغير الجواهر، لأن صدر المتألهين لا يقول أن تغير الجواهر آني. وعليه فالتغير والتغيير الدفعي هو الذي يحصل في زمن مدته صفر، يعني ليس في زمن، في طرف الزمن، كالمماسة، يعني عندما إذا جئت بيدك اليمنى وقربتها من اليد اليسرى، حالة تقريب هناك تدريج، ولكن عند المماسة تحصل المماسة في آن. فالتغيير التدريجي هو الذي يحصل في زمن مدته صفر، لا أنه زمن قصير أصلا، لا في زمن، في آن. وهو عند المشاء يشمل التغير في الصور الجوهرية كانتقال العنصر الهيدروجيني إلى عنصر آخر، بخلاف صدر المتألهين الذي لا يقبل هذا النوع من التغير في الجواهر، ويقول إن التغير في الجواهر على نحو الحركة وهي الجوهرية. قال المصنف: الفصل الثاني في تقسيم التغير قد عرفته مما تبين سابقا في الفصل السابق، أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير إما في ذاته أي جوهره، أو في أحوال ذاته أي في الأعراض. وهذا ما ذكره ضمن الأمور. فاعلم أن حصول التغير إما دفعي أي لا يحصل في مدة أي آني، وإما تدريجي يحصل في مدة، والثاني هو الحركة بحسب الاصطلاح. عندما يقال حركة يعني تغير، كما يقول صدر المتألهين، يقول الحركة هي الانتقال من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا، يعني بشكل تدريجي. والحركة وهي نحو وجود تدريجي للشيء ينبغي أن يبحث عنها من هذه الجهة في الفلسفة الأولى، وكأنه بين وجه دخول الحركة في مباحث الإلهيات، وأنها من عوارض الموجود، لأننا نتكلم عن أن الموجود مطلقا إما بالقوة وإما بالفعل، والانتقال من القوة والفعل هي من عوارض الموجود مطلقا. وهذا ما يوافقه، ما يظهر من المصنف أنه يوافق صدر المتألهين في دخول مباحث الحركة والسكون، مباحث القوة والفعل والتغيير يعني في عالم الطبيعة، في مباحث الإلهيات. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الفصل التمهيدي. وفي الحقيقة المصنف في هذا الفصل فقط عرف معنى الحركة والتغيير الدفعي. الفصل الثالث في تحديد الحركة. أولا في تحرير محل الكلام. هذا الفصل يختص ببيان تعريف آخر للحركة غير المستفاد من الفصل السابق، ويشتمل كذلك على ذكر ما يقال له لوازم الحركة في بعض الكلمات، وهي الأمور التي تتوقف عليها الحركة. وقد يقال إنه لماذا يستأنف المصنف بحثا جديدا تحت عنوان تحديد وتعريف الحركة، فإنه قد عرفها سابقا، لماذا لا يقتصر في هذا الفصل فقط على ذكر لوازم الحركة؟ لماذا يعنون الفصل أصلا في تحديد الحركة؟ ألم يتبين مما سبق تعريف الحركة؟ فإنه بناء على ما سبق، الحركة هي عبارة عن الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، وهذا يكفي لتعريفها. وقد نبه على ذلك صدر المتألهين في أسفاره بقوله: فحقيقة الحركة هي الحدوث التدريجي أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا، أو بالتدريج، أو لا دفعة. وكل هذه العبارات، قال وكل هذه العبارات صالحة لتحديد الحركة. وعندئذ لك أن تقول: لماذا استأنف المصنف بحثا جديدا بعنوان تحديد الحركة بعد أن تبين تحديدها؟ وهذا ما سنذكره في المدعى، ولكن هذا هو السؤال. ثانيا المدعى. كما تقدم، فإن المدعى في هذا الفصل يندرج ضمن أمرين: الأمر الأول في تحديد الحركة، والأمر الثاني في ذكر لوازم الحركة، أي ما يتوقف، ما تتوقف عليه الحركة. الأمر الأول تقدم عند صياغة تحرير محل الكلام السؤال الإشكالي الذي على أساسه انفتح البحث مجددا حول تعريف الحركة. والسر في هذا السؤال أن بعضهم علق على التعريف السابق، وهو أن الحركة انتقال من القوة إلى الفعل تدريجا. بعضهم علق على التعريف السابق أنه تعريف دوري يلزم منه الدور. بيان ذلك أن الحركة إن كانت عبارة عن الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، فإن تصور معنى الحركة يتوقف على تصور معنى التدريج كما هو واضح. ثم نأتي إلى التدريج، فإن التدريج مقابل الدفع، أي التغير الدفعي، والدفع هو الحصول في الآن، بينما التدريج هو الحصول في الزمان الممتد. فيتوقف تصور التدريج على تصور الزمان، وسيأتي أن الزمان عبارة عن مقدار الحركة، فعندئذ يتوقف تصور الزمان على تصور الحركة، وهذا دور مضمر، فإن تصور الحركة عندئذ يتوقف على تصور التدريج المتوقف على تصور الزمان المتوقف على تصور الحركة. فهذا تعريف دوري، وقد ذكر ابن سينا في طبيعيات الشفاء عند ذكره لهذه التعريفات قال: ولكن جميع هذه الرسوم يتضمن بيانا دوريا خفيا، أي مضمرا غير واضح مباشرة وليس مصرحا. والجواب الذي طرحه صدر المتألهين وتبعه تبعا لشيخ الإشراق وتبعه على ذلك المصنف في هذا الفصل أن الحركة وإن كانت متوقفة في التصور على تصور معنى التدريج كما ذكرتم، إلا أن تصور معنى التدريج بديهي لا يتوقف عليه شيء، وبداهته من باب أنه معنى يستفاد من المشاهدات الحسية التي هي بديهية فلا دور. فإن تصورات هذه الأمور، أي الدفع والتدريج ونحوهما، بديهية بإعانة الحس. وهذا الجواب ذكره شيخ الإشراق واستحسنه الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية. ولكن الشيخ الرئيس بعد أن ذكر كما قلنا تعريفات الحركة والتغيير وقال أنها تشتمل على دور، ذكر أن المعلم الأول، معلم الصناعة كما يقول له، والقدماء عرفوا الحركة بما لا يشتمل على هذا الدور، وحاصل تعريفهم يظهر ضمن 4 نقاط. النقطة الأولى: إن الحركة موجود ممكن ذاتا. النقطة الثانية، وهذا واضح أن الحركة ممكن ذاتا، يعني ليست ممتنعة ولا واجبة. النقطة الثانية: كل ما يمكن حصوله للشيء فهو كمال لذلك الشيء، والكمال المقصود هنا هو التحصل بعد الفقد، لا الكمال بالمعنى الأخلاقي. فكون التفاح الحامض فيه قوة أن يصير حلوا، فصيرورته حلوا كمال يحصله بحركته الكيفية. النقطة الثالثة: إذا تأملنا نجد أن الشيء يتحرك ليصل للغاية، كالتفاح الحامض الذي يتحرك ويصل بعد انتهاء الحركة لأن يصير حلوا. فها هنا أمران حركة ومقصد. وعندئذ قسموا الكمال إلى كمال أول هو الحركة نفسها، وكمال ثاني هو بلوغ المقصد. يعني نفس حركة التفاح لأن يصبح حلوا هذا كمال، لأنه يخرجه عن القوة السابقة، ونفس وصوله إلى المقصد هو كمال ثان. كأن يكون شخص مثلا يجلس في مكان ويريد أن يتحرك إلى مكان آخر، هو الآن بالقوة بالنسبة إلى المكان الآخر، هو يتحرك ليبلغ كمال الوجود في المكان الآخر. حركته قبل الوصول إلى المقصد كمال أول، وعند الوصول إلى المقصد كمال ثاني. النقطة الرابعة، قالوا الحركة إذن هي كمال أول، ولكن تنبهوا، لا مطلقا، بل هي كمال من حيث كون الشيء بالقوة ويخرج بها عن هذه القوة إلى الفعلية، لا مطلق الحركة، الحركة في سبيل تحصيل تلك الفعلية. هذا بالنسبة إلى ما ذكر من التعريف. قال الشيخ الرئيس بعد قوله إن جميع هذه الرسوم والتعريفات يتضمن بيانا دوريا خفيا، فاضطر مفيدنا هذه الصناعة، أي من أفادنا الصناعة الفلسفة وهو أرسطوطاليس، إلى أن سلك في ذلك نهجا آخر، فنظر إلى حال المتحرك إلى آخره، يبين ما ذكرنا. هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو تحديد الحركة. الأمر الثاني في لوازم الحركة، وهذا المطلب بين، حيث إن التأمل في معنى الحركة يفيد وجود ستة أمور لا بد من تحققها حتى تكون حركة. الأمر الأول هو مبدأ الحركة، والثاني هو منتهى الحركة، والثالث هو موضوع الحركة، والرابع هو فاعل الحركة، لأن الحركة ممكن فلا بد لها من فاعل، والخامس مسافة الحركة، والسادس زمان الحركة لأنها تدريجية فلا بد لها من زمان. وسيتعرض المصنف لهذه اللوازم في فصول لاحقة، سيأتي فصل مستقل حول الزمان، فصل مستقل حول موضوع الحركة. ولكن ما يمكن أن يقال في هذا الفصل إجمالا وتمهيدا لما سيأتي أن تحليل معنى الحركة الاصطلاحي وهو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا كما قال صدر المتألهين، يعني أن هناك مبدأ وهو الذي يقال له ما منه الحركة، ومنتهى وهو المقصد الذي بالوصول إليه تنتهي الحركة ويقال له ما إليه الحركة، وموضوع وهو نفس المتحرك، ومسافة وهي التي يقال لها ما فيه الحركة، لأن ما فيه الحركة قد يكون الكيف، يتحرك التفاح من لون الأخضر إلى لون الأحمر مثلا، هذه حركة في مقولة الكيف، وهي المقولات التي تجري فيها الحركة على ما سيأتي التفصيل فيها. والفاعل وهو فاعل الحركة، لأننا ذكرنا أن الحركة أمر ممكن لابد لها من فاعل. والزمان، وهذا أمر واضح لأن الحركة هي التغير التدريجي يعني الممتد في الزمان فلا بد لها من زمان. قال الفصل الثالث في تحديد الحركة، قد تبين في الفصل السابق، طبعا لم يذكر المصنف وجه استئناف بحث جديد في تحديد الحركة، ونحن قد ذكرناه لأنه لزم منه الدور من التعريفات السابقة، والمصنف وصدر المتألهين أجابوا عن إشكال الدور، ولكن تعرضوا لما أفاده الحكماء ومفيد الصناعة كما قال الشيخ الرئيس. قال قد تبين في الفصل السابق أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وإن شئت فقل هي تغير الشيء تدريجا، والتدريج معنى بديهي أو معنى بديهي التصور بإعانة الحس عليه. هنا دفع دخل مقدر. ما هو الدخل المقدر؟ هو أن هذا التعريف دوري، لأن دخل في تصور الحركة التدريج، ويدخل في تصور التدريج الزمان، ويدخل في تصور الزمان الحركة، فيدخل في تصور الحركة الحركة. وعرفها المعلم الأول بأنها كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة، وقد اتضح. وتوضيحه أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال له، يعني المقصد هو الكمال، أن تكون أنت في المكان الفلاني ثم تصبح في المكان الثاني، هذا كمال لأنه تحصيل لأمر مفقود. وقلت هذا الكمال غير الكمال الأخلاقي. والشيء الذي يقصد أو الشيء الذي يقصد الحركة حالا من الأحوال كالجسم مثلا يقصد مكانا ليتمكن فيه، يعني ليكون له مكان ليتمكن ليتخذه مكانا، كزيد يكون جالس في الكرسي الأول يريد أن يتمكن ويصبح مكانه الكرسي الثاني، فوجوده وكونه في الكرسي الثاني كمال له، يعني هو أمر مفقود يستحصله بالحركة إليه فيسلك إليه. كان كل من السلوك والتمكن في المكان الذي يسلك إليه كمالا لذلك الجسم، يعني نفس السير كمال أول والتمكن كمال ثاني كما ذكرنا، غير أن السلوك كمال أول لتقدمه، يعني السلوك إلى المقصد قبل الوصول إلى المقصد، والتمكن كمال ثاني. فإذا شرع في السلوك فقد تحقق له كمال، لكن لا مطلقا، لا مطلق كمال، بل من حيث أن هذا السلوك هو سلوك لتحقيق فعلية مفقودة، بل من حيث أنه بعد بالقوة بالنسبة إلى كماله الثاني أي المقصد، وهو التمكن في المكان الذي يريده. فالحركة كمال أول لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين، من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. وقد تبين بذلك أن الحركة تتوقف في تحققها على أمور ستة، تبين بالتحليل: المبدأ الذي منه الحركة، والمنتهى الذي إليه الحركة، والموضوع الذي له الحركة وهو المتحرك، والفاعل الذي يوجد الحركة، لأن الحركة أمر ممكن لابد لها من فاعل وهو المحرك، والمسافة التي فيها الحركة وهي المقولات كما سيأتي، والزمان الذي ينطبق عليه الحركة نوعا من الانطباق. قوله نوع من الانطباق سيجيب عنه في الفصل اللاحق وفصول أخرى، وسيجيء توضيح ذلك. والحمد لله رب العالمين.